بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد،
على سؤال من الدرس السابق يقول أخونا: باب السفر بالليل. يقول الكلمة الأولى فيها: هل تطبق سنة السفر بالليل في هذه الأيام مع وجود الطائرات والقطارات؟ ممكن، أما الطائرات فمواعيدها ليس للإنسان، والقطارات كذلك، وأما السيارة فنعم، وراحلة خاصة إذا كان الإنسان في الصيف، ففي الصيف في الليل أروح لسيارته وأروح لنفسه. يقول: هل السفر يوم الخميس سنة؟ وكيف التوفيق بين حديث بورك لأمتي في بكورها وبين أن السفر بالليل أفضل؟ قل: ذاك في ابتداء السفر، أي أن الإنسان يبدأ سفره المستحب يوم الخميس في أول الصباح، ولكن في أثناء السير السير بالليل أفضل، السير بالليل أفضل. والسفر قديما كان أقل يوم وليلة ويستمر الشهر والشهرين، فذاك في أثنائه في الليل وذاك عند ابتدائه، فلا تعارض بينهما. قال الإمام النووي رحمه الله: باب إعانة الرفيق. باب إعانة الرفيق، أي من آداب السفر استحباب إعانة الرفيق. والسفر يسفر عن الأخلاق ويظهر المعادن، وقد قال صدقة ابن محمد: يقال إن السفر ميزان القوم، يقال إن السفر ميزان القوم، وإنما سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. وقد تقدم في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. وقال مجاهد: صحبت ابن عمر وأنا أريد أن أخدمه فكان يخدمني. وقال: كنت أصحب ابن عمر في السفر، فإذا أردت أن أركب يأتيني فيمسك ركابي، وإذا ركبت سوى علي ثيابي. من يفعل هذا؟ ابن عمر بمجاهد. فقال مجاهد: فجاءني مرة فكأني كرهت ذلك. فقال: يا مجاهد، إنك ضيق الخلق. ومن حقي أن يكره ذلك، ولكن هذا من خلق ابن عمر فتحمله منه ولا تكره، فإنه على السنة. وعن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن قال: للسفر مروءة وللحضر مروءة، للسفر مروءة وللحضر مروءة، فأما مروءة السفر فبذل الزاد وقلة الخلاف على أصحابك وكثرة المزاح في غير سخط الله. يقول: فأما مروءة السفر فبذل الزاد، تطعم إخوانك وتكرمهم مما عندك، وإذا مررت مكان اشتريت لهم وأطعمتهم، وقلة الخلاف على أصحابك، كن لينا هينا، وكثرة المزاح في غير سخط الله. لا تجعل السفر في السيارة كالجلوس في حلقات العلم في المسجد. قال: وأما مروءة الحضر فإدمان الاختلاف إلى المسجد وتلاوة القرآن وكثرة الأصدقاء والإخوان. فالسفر فيه مشقة، وسوء الخلق يزيد مشقته، ولذلك من مروءته أن يمزح الإنسان مع إخوانه وينبسط. قال أبو عبد الله أحمد بن عطاء الرذباري: إذا أنت صاحبت الرجال فكن فتى، كأنك مملوك لكل رفيق، يعني كن خادم. إذا أنت صاحبت الرجال فكن فتى، كأنك مملوك لكل رفيق، وكن مثل طعم الماء عذب وبارد على الكبد الحرى لكل صديق. وكن مثل طعم الماء عذب بارد، لا تكن ثقيل، تزيد السفر ثقلا، على الكبد الحرى لكل صديق. وقد جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، أكثرنا ظلا صاحب الكساء، يعني لم يكن هناك أشجار، إنما المستظل هو الذي عنده كساء يضعه على عود فيستظل به. قال: ومنا من يتقي الشمس بيده، ومنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام من التعب والعطش، وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وهذا فيه مدح من النبي عليه الصلاة والسلام لمن يخدم أصحابه في السفر ويقوم على حوائجهم ويسقي إبلهم وينصب أخبيتهم، وفيه بيان لعظم أجره، أي أنهم ذهبوا بالأجر، مع أن الأصل أن الذي ينال الأجر من هو؟ الصائم، ولكن الذي خدم أصحابه ذهب بأجر بالأجر كله، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. قال: وفي الباب أحاديث كثيرة تقدمت، كحديث: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وحديث: كل معروف صدقة، وأشباههما مثل حديث الصحيحين المتقدم: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، وكلها تدل على الإعانة على وجه العموم. وأما الإعانة في السفر فساق الإمام رحمه الله من ذلك أحاديث. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث: الحث على الصدقة والجود والمواساة والإحسان إلى الرفقة والأصحاب. في هذا الحديث الحث على الصدقة والجود والمواساة والإحسان إلى الرفقة والأصحاب، والاعتناء بمصالح الأصحاب، وأمر كبير القوم أصحابه بمواساة المحتاج، وأنه يكتفى في حاجة المحتاج بتعرضه للعطاء وتعريضه من غير سؤال. وهذا معنى قوله: فجعل يصرف بصره أي متعرضا لشيء يدفع به حاجته. وفيه مواساة ابن السبيل والصدق عليه إذا كان محتاجا، وإن كان على راحلة، وإن كان له راحلة وعليه ثياب، أو كان مسرا في وطنه، ولهذا يعطى من الزكاة في هذه الحال، والله أعلم. فهذا الصحابي رافق الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام عرف من حاله حاجته، فحث أصحابه على التصدق، فهذا فيه إعانة الرفيق في السفر. قال: بينما نحن في سفر إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا. قال القرطبي: يعني كان يقلب طرفه في من يعطيه ما يدفع عنه ضرورته، يلتفت لعل أحدا يلتفت إليه، وكثر الالتفات لما عند الناس وعلى الناس يدل على أن الرجل محتاج. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر، يعني فضل مركوب، فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر، يعني اللباس وغيره من أطعمة. هذا فيه حسن خطاب النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه عرف من حال الرجل حاجته إلى الطعام، فحث أصحابه على الإيثار بكل أنواع الفضل، مع أن الرجل كان محتاج إلى الزاد ولم يكن محتاجا إلى الظهر، لأنه كان راكبا راحلة. ولكن من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام لكي لا يحرج هذا الرجل، حث أصحابه على التصدق والإيثار بكل أنواع الفضل. وفي الحديث أيضا مراعاة الإمام لرعيته، مراعاة الإمام لرعيته. وفيه ترابط الأولين وسعيهم في قضاء حاجة بعض. قولوا: حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. قال القرطبي: أي في زيادة على قدر الحاجة، الفضل هي الزيادة على قدر الحاجة. قال: وهذا الحكم إلى يوم القيامة، مهما نزلت حاجة أو مجاعة في السفر أو في الحضر، وجبت المواساة بما زاد على كفاية تلك الحال، وحرم إمساك الفضل. فالإنسان يمسك حاجته ويتفضل عند الحاجة بما فضل عن ضرورته وحاجته. وفي الحديث أيضا سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم لحث النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغزو فقال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة، فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة، فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة. قال: فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة كعقبة، يعني كعقبة أحدهم. قال: فضممت إلي اثنين أو ثلاثة، ما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي. رواه أبو داود. هذا الحديث فيه إعانة الرفيق لرفيقه دون النظر إلى حاله من حيث الغنى والفقر، وإلى أصله وقبيلته. وفيه بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من التآلف والتعاون والترابط مع اختلاف أجناسهم وقبائلهم وأحوالهم الدنيوية. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة، أي هم ليسوا من المهاجرين وليسوا من الأنصار، ثم هم فقراء. وفي الحديث سرعة استجابة الصحابة رضوان الله عليهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله: فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة، يعني كعقبة أحدهم. قال ابن الأثير: العقبة النوبة والبدن، يقال نحن نعتقب بعيرا إذا كنت تركبه مرة ويركبه رفيقك أخرى، وهذا من تمام المواساة والإعانة، فيكون نصيبه من ماله كنصيب رفيقه، يعني هذا يركب ساعة ورفيقه يركب ساعة ورفيقه الآخر يركب ساعة مثلا، فصاحب الإبل ومالكه يكون حقه من ماله كحق رفيقه، وهذا من تمام المواساة، بحيث يكون نصيبه من ماله كنصيب أخيه. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد أتى علينا زمان، أو قال حين، وما أحد حق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. رواه البخاري في الأدب المفرد. لقد أتى علينا زمان أو حين، وما أحد حق بديناري ودرهمه من أخيه المسلم، يعني لا يرى أني درهمي أنا حق به، فحقي في درهمي كحق أخي في درهمه، فهذا من تمام المواساة. ولذلك من الطرائف ما جاء عن محمد ابن مناذر قال: كنت أمشي مع الخليل بن أحمد، يقول: كنت أمشي مع الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب العروض والشعر، كنت أمشي مع الخليل بن أحمد فانقطع شعثي، يعني أو شث النعل، فخلع نعله، فقلت: ما تصنع؟ قال: أواسيك في الحفاء. قال: أواسيك في الحفاء، يعني لما انقطع نعله ومشي حافيا، صاحبه أيضا خلع نعله ومشي حافيا. وفي الحديث أيضا شدة تحمل الصحابة المشاق في سبيل تبليغ الدين ونصرته، فلم يكن عندهم الزاد والمركوب، ويتعاونون في ذلك في سبيل نشر رسالة الله عز وجل وتبليغها للناس. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو له. رواه أبو داود بإسناد حسن. الحديث الأول والثاني حث من النبي عليه الصلاة والسلام بقوله، وهذا واضح الدلالة، وهذا بيان لفعل النبي عليه الصلاة والسلام في عانة الرفيق في السفر. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير، يعني لا يكون سابق الجيش وأصحابه في السفر، إنما يكون خلفهم. قال في المرقاة: أي يعقب أصحابه في السير تواضعا وتعاونا، تواضعا وتعاونا. فالتواضع يؤخذ من تخلفه عدم تقدمه، والتعاون لأن الذي يتقدم ينفرد بخلاف المتأخر، يمر على الضعيف وغيره. قال: فيزجي الضعيف. قال ابن الأثير: أي يسوقه ليلحقه بالرفاق. يعني المركوب الذي يكون ضعيفا يسوقه عليه الصلاة والسلام حتى يلحق بالجمع. ويردف من الإرداف، أن يركب خلفه من ليس له راحلة إذا كان يضعف عن المشي، أو يأمر من يردفه، يعني إذا كان واحد يردفه أكثر من ذلك يقول فلان اردف فلان، ويدعو له أن يدعو لهؤلاء الضعفة. وهذا كله من حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام ومراعاته لأصحابه ورأفته بهم وحرصه على مصلحتهم. وفيه تفقد الراعي أحوال رعيته، وفيه الحرص على الجماعة وعدم التخلف عنها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يسوق من يتخلف، يزجيه ويردف من تخلف حتى يلحقه بالجماعة، حتى لا يبقى أحد منفرد عن الناس. فهذا فيه الحرص على الجماعة وعدم التخلف عنها، وفيه مراعاة حال الضعيف خاصة في السفر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الحاصل أنه ينبغي للإنسان أن يكون مع رفقائه في السفر محسنا إليهم. الحاصل أنه ينبغي للإنسان أن يكون مع رفقائه في السفر محسنا إليهم، قاضيا لحاجاتهم، معينا لهم، فإن هذا من الآداب النبوية التي جاءت بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الأمثلة العملية في ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلاحق بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح لنا. النبي يكون في الخلف، ولما يتخلف أحد من يدركه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فتلاحق بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح لنا. ما هو الناضح؟ جمل ينضحون عليه ويركبونه، يعني ينضحون عليه الماء من البئر، قد أعيا فلا يكاد يسير، وأنا على ناضح لنا قد أعيا فلا يكاد يسير. فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام: ما لي بعيرك؟ قلت: عي. قال: فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له، يعني يدعو للمركوب ولصاحبه. قال: فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير. لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية: قال حتى إني لأمسك خطامه كي أسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا أستطيع، من شدة سرعة البعير لما نال دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لي: كيف ترى بعيرك؟ يعني في رواية قال: فلحقني. ثم قال: كيف ترى بعيرك؟ قلت: بخير، قد أصابته بركتك. قال: أفتبيعني؟ قال: فاستحييت، ولم يكن لنا ناضح غيره. ما أنتم لها البعير. ولما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشتري منه قال: فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره. قال: فقلت: نعم. قال: فبعني. فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة، يعني بشرط أن أركبه حتى أصل المدينة. قال: فلقيني خالي فسألني عن البعير. ما أنتم من هذا. فأخبرته بما صنعت فيه فلامني: لماذا بعته؟ قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت عليه بالبعير فأعطاني ثمنه وزادني وقية ثم وهبه لي عليه الصلاة والسلام. باعه بأربع ثم زاده النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية قال لبلال فزده فزاده ثم رد عليه البعير. وهذا من خلق النبي عليه الصلاة والسلام وكرمه ومراعاته لأصحابه. قال باب ما يقول إذا ركب دابة للسفر، باب ما يقول إذا ركب دابة للسفر، في بعض النسخ باب ما يقوله إذا ركب دابته للسفر. هنا في الباب هنا قال نسختي هذه باب ما يقول إذا ركب دابة للسفر، في نسخة أخرى باب ما يقوله إذا ركب دابته للسفر. شو عندكم؟ ها؟ ما يقوله؟ يقول، ويقوله قد تكون أنسب، أي أن هذا إنما يقال عند الركوب للسفر. قال الإمام قال الله تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذا أمر من الله وإرشاد بما يقوله الإنسان إذا استوى على ظهر دابته. قال وجعل لكم، أي سخر لكم من الفلك، أي السفن، وهي في زماننا ثلاثة أنواع: بحرية وبرية وجوية. أما البحرية فمعروفة منذ القدم، السفن البحرية الله عز وجل أوحى لنوح أن يصنع سفينة، وأما البرية فظهرت متأخرة وهي السيارات، وأما الجوية فكذلك وهي الطائرات، وكلها داخلة في قوله وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. والأنعام هي الإبل والبغال والحمير والخيل وغيرها مما يركب، ذللها لكم وسخرها ويسر ركوبها، ولهذا قال لتستووا على ظهوره، أي لتستووا متمكنين مرتفعين مستقرين على ظهوره، أي على ظهور هذا الجنس. فلم يجعله صعبا، لا يستوي الإنسان على ظهره ولا يستقر، بل سهله الله بفضله. ثم تذكروا نعمة ربكم، أي فيما سخر لكم إذا استويتم عليه، أي بعد الاستواء تذكرون نعمة الله بما يسر لكم مما خلق من الأنعام ومما علمكم من الفلك، وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا، وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من النكت اللطيفة: كان الذي يتبادر أن يقول الإنسان الحمد لله الذي سخر لنا هذا، صحيح؟ يقول متبادر أن يقول الإنسان الحمد لله الذي سخر لنا هذا، ولكنه أمر أن يقول سبحان الذي سخر لنا هذا. لماذا؟ وسبحان تدل على التنزيه، يعني تنزيه الله عز وجل عن الحاجة وعن النقص. فكأن الإنسان يشعر إذا ركب هذه الفلك والأنعام أنه محتاج إليها، يستعين بها على حاجاته، فسبح الله الغني عن كل خلقه، فكان التسبيح في هذا المقام أنسب. واضح؟ يعني لماذا سبح الله هنا؟ لإظهار حاجته وافتقاره وغنى ربه، وهذا يستحق أن يسبح الله عز وجل. قال فكان التسبيح في هذا المقام أنسب. وما كنا له مقرنين، أي مطيقين، يعني لولا أن الله سخره وذلله كما قال: وذللناها لكم وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ما كان أحد يقدر على ركوبها. أنت لا تستطيع أن تركب أصغر من الإبل بكثير، لا تستطيع أن تركب الصغير من الدواب المتوحشة، فكيف بالإبل الكبيرة الجسيمة؟ قال الشيخ عثيمين رحمه الله: أرأيتم لو كانت هذه البعير الكبيرة الكبيرة الجسم القوية النشيطة لو لم تسخر هل نركبها؟ هل نقدر عليها؟ الجواب: لا، هناك من السباع ما هو دونها بكثير ولا نستطيع أن نقدر عليه، لكن الله سخر لنا هذا الذي نركبه حتى إن الصبي الصغير يأخذ بزمام الناقة ويقودها إلى حيث شاء، وهذا من تسخير الله عز وجل وتذليله. وما كنا له مقرنين، فلولا أن الله سخرها ما استطعنا أن نركب ظهورها. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هنا لفتة وتنبيه لطيف من رب العباد إلى العباد. قال ابن كثير: أي لصائرون إليه بعد مماتنا وإليه سيرنا الأكبر، وهذا من باب التنبيه بسير الدنيا على سير الآخرة. قال الشيخ عثيمين: هذه الجملة جملة عظيمة، كأن الإنسان لما ركب مسافرا على هذه الذلول والفلك كان يتذكر السفر الأخير من هذه الدنيا، وهو سفر الإنسان إلى الله عز وجل إذا مات، فالمنقلب إلى الله، فتذكر بسفر الدنيا سفر الأخرى وأعد الزاد له، فإن السفر إنما سفر الآخرة. فالله ذلل لك سفر الدنيا وتقطع به المسافات لمرادك، واعلم أن المنقلب إلى الله وهو السفر الحقيقي، فأعد له عدته. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى السفر كبر ثلاثا، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. رواه مسلم. معنى مقرنين مطيقين، والوعثاء بفتح الواو وإسكان العين المهملة وبالثاء المثلثة وبالمد وهي الشدة، والكآبة بالمد وهي تغير النفس من حزن ونحوه، والمنقلب المرجع. هذا الحديث فيه استحباب هذا الدعاء عند ابتداء السفر. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث استحباب هذا الذكر عند ابتداء الأسفار كلها، وقد جاءت فيه أذكار كثيرة جمعتها في كتاب الأذكار. يقول: في هذا الحديث استحباب هذا الذكر عند ابتداء الأسفار كلها، وقد جاءت فيه أذكار كثيرة، يعني أدعية ذكر هنا بعضها وذكر أكثرها في كتاب المشهور جمعتها في كتاب الأذكار الذي كان يقول عنه العلماء: بع الدار واشتري الأذكار. إذا ما عندك الأذكار وعندك دار بيعه واشتري الأذكار، فهو أهم من الدار. وفي هذا الحديث دلالة أن محل هذا الدعاء يكون بعد الاستواء على الدابة، فيه دلالة على أن هذا الدعاء موضعه بعد الاستواء على الدابة. كان إذا استوى على بعيره. وفيه أن هذا الدعاء يستحب عند العودة أيضا، وفيه أن أمور العبد بيد مولاه، فينبغي له أن يتوجه إلى مولاه في جميع أموره وحاجاته. وقوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر فيه أن هذا الدعاء من أدعية السفر، فيه أن هذا الدعاء من أدعية السفر. قوله كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، قال نوي معنى مقرنين مطيقين، أي ما كنا نطيق قهره واستعماله لولا تسخير الله تعالى إياه لنا. قول اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. البر يقول علماء فعل الطاعات، والتقوى ترك المعاصي والذنوب، هذا عند اجتماعهما في الذكر كما في هذا الحديث. وأما إذا ذكر كل واحد منهما منفردا فإنه يتناول معنى الآخر، فالتقوى تشمل فعل الطاعات وترك المعاصي، والبر كذلك. أما لما جمع بينهما البر والتقوى دل على أن البر هو فعل الطاعات والتقوى ترك السيئات. قول اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، أيسره لنا وقصر علينا مسافته. قول اللهم أنت الصاحب في السفر، المراد بالصحبة هنا المعية الخاصة التي تقتضي الحفظ والعون والتأييد. وقوله والخليفة في الأهل، الخليفة من يخلف من استخلفه فيما استخلف فيه، والمعنى أني أعتمد عليك وحدك يا الله في حفظ أهلي، والخليفة في الأهل. وهاتان الجملتان تدلان على إحاطة علم الله تعالى بجميع خلقه. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله وتأمل في هذا الحديث كلمة تدل على إحاطة الله بكل شيء، يقول أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. الصاحب في السفر يعني تصحبني في سفري، تيسره علي وتسهله علي، وأنت الخليفة في الأهل، أي الخليفة في الأهل مع بعدي تحوطهم برعايتك وعنايتك. فهو جل وعلا مع الإنسان في سفره وخليفته في أهله، لأنه جل وعلا بكل شيء محيط. هنا من باب الفائدة، وقد تسمع من بعض الناس لا يجوز أن يقال عن أحد أنه خليفة الله، لأن فيه نسبة النقص والعجز إلى الله تعالى. إني جاعل في الأرض خليفة، أي بشر يخلف بعضهم بعضا، كلما مات قرن خلفه قرن آخر. وما يقال أن آدم أو الإنسان خليفة الله في أرضه باطل، لا يصح ولا يجوز أن يقال. لماذا؟ قال ابن تيمية في الفتاوى في 35 صفحة 44 إلى 45، قال وقد ظن بعض القائلين الغالطين كابن عربي أن الخليفة هو الخليفة عن الله، إني جعل في الأرض خليفة، أن الخليفة هو الخليفة عن الله مثل نائب الله، والله تعالى لا يجوز له خليفة. ولهذا قالوا لأبي بكر يا خليفة الله، قال لست بخليفة الله ولكن خليفة رسول الله حسبي ذلك. قال بل هو سبحانه يكون خليفة لغيره. قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. قال وذلك لأن الله حي شهيد، مهيمن حي قيوم، رقيب حفيظ، غني عن العالمين، ليس له شريك ولا ظهير، ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. والخليفة إنما يكون عند عدم المستخلف بموت أو غيبة، يعني متى يكون إنسان خليفة عن أحد؟ إما أن يموت هذا الشخص فيخلفه، أو يغيب فيخلفه، من خلف غازيا في أهله هذا غائب. وأبو بكر متى كان خليفة رسول الله؟ بعد أن مات عليه الصلاة والسلام. قال: والخليفة إنما يكون عند عدم المستخلف بموت أو غيبة، ويكون لحاجة المستخلف، وسمي خليفة لأنه خلف عن الغزو وقائم خلفه، وكل هذه المعاني منتفية في حق الله تعالى ومنزه عنها، فإنه حي قيوم شهيد لا يموت ولا يغيب، ولا يجوز أن يكون أحد خلفا منه ولا يقوم مقامه، لأنه لا سمي له ولا كف، فمن جعل له خليفة فهو مشرك به. فالخليفة يكون عن الغائب ويكون عن الميت، والله عز وجل لا يغيب، شاهد سبحانه وتعالى، رقيب، حي قيوم لا يموت جل في علاه، فلا يحتاج أن يستخلف أو يستخلف، فيحتاج أن يستخلف أحدا أو يجعل له خليفة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الدجال كما في صحيح مسلم: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرأ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. قول: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر. قال النووي: الوعثاء هي المشقة والشدة وكآبة المنظر. قال هنا: وهي تغير النفس من حزن ونحوه، يعني بأن يصيب الإنسان حزن بما يرى في نفسه أو في أهله، وسوء المنقلب في المال والأهل والولد، أي الانقلاب والقفول من السفر بما يحزن ويسوء سواء في نفسه أو في ماله وأهله. قال الخطابي: معناه أن ينقلب إلى أهله كئيبا حزينا لعدم قضاء حاجته، أو إصابة آفة له، أو يجدهم مرضى أهله يعني، أو مات منهم بعضهم. وقال الجزري: المعنى أنه يرجع من سفره بأمر يحزنه، إما إصابة في سفره، وإما قدم عليه مثل أن يعود غير مقضي الحاجة وأصابت ماله آفة، أو يقدم على أهله فيجدهم مرضى، أو قد فقد بعضهم. قال: وإذا رجع قالهن وزاد فيهن، يعني قال الله أكبر الله أكبر ثلاثا، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا الحديث، ثم يزيد عند الرجوع: وإذا رجع قالهن وزاد آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. آيبون من آب إذا رجع، والمراد راجعون بالسلامة والخير. وقول تائبون أي إلى الله عز وجل من ذنوبنا وتفريطنا، وقول لربنا حامدون أي لنعمه العظيمة وعطاياه الجسيمة وتسهيله وتيسيره، نحمده على فضله وإنعامه. ففيه أن الرجوع بالسلامة نعمة يشكر الرب تعالى عليها. جاء عند البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشرف على المدينة قال: آيبون تائبون عامدون لربنا حامدون. فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة. كم مرة تقال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون؟ كم مرة تقال؟ ها؟ قال: فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة. لما أشرف على المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة. هذا فيه أن الإنسان إذا رأى قريته قال هذا وكرره حتى يدخلها. وأما الأول فعند الركوب راجعا يقوله مرة واحدة في دعاء السفر، يعني إذا رجع قال دعاء السفر كاملا، ويزيد فيه: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ثم إذا قرب من بلدته ورأى بيوتها قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، يكرره حتى يصل، حتى يقول دخل المدينة، حتى يصل إلى المدينة. كم باقي؟ ها؟ كم؟ 3 دقائق؟ سبحانك اللهم وبحمدك، جزاكم الله خير.